إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد في كتاب الهبة إلى شروطها، وقد ذكر أشهر هذه الشروط وهو شرط القبض. فعند الشافعي وأبي حنيفة ورواية مرجوحة عند الإمام أحمد أن القبض شرط صحة الهبة. القول الثاني عند مالك أن القبض شرط كمال. والقول الثالث وهو المشهور عند الإمام أحمد وقول أبي ثور أنها تصح باللفظ، وليس القبض من شروطها، لا من شروط الصحة ولا من شروط التمام. قال: فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع، تشبيهها بالبيع، وأن الأصل، يبقى هذا دليلهم الأول تشبيهها بالبيع، والثاني وأن الأصل في العقود ألا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض، فيكفي عندهم اللفظ. فإذا دليلهم عدم الدليل، دليلهم عدم الدليل على هذا الشرط. قال: وعمدة من اشترط القبض، أولا أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة المتقدم، وفيه: فلو كنت جززتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. وطبعا هذا الأثر صحيح، رواه مالك في الموطأ وهو في الإرواء 1619. الدليل الثاني عن عمر أنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا أو نحلا، نحلا جمع نحلة وهي العطية، ونحلا هو مصدر نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي لم أعطه أحدا. ما لي بيدي يعني أنه لم يقبض. وإن مات، يعني إن مات هو أشرف على الموت، قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. فمن نحل نحلة فلم يحزها، لم يحزها الذي نحلها للمنحول له، يحزها هنا بمعنى يعطيها، يعني فلم يعطيها الذي نحلها للمنحول له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة. هذا الأثر أيضا في الموطأ برقم 1569 وهو صحيح، وأنت ترى أن في أثر عمر رضي الله عنه كأن الغرض من ذلك سد الذريعة، سد الذريعة. قال: وهو قول علي، هكذا يقولون، وإن كان المروي عن علي يعني غيره. قالوا: وهو إجماع من الصحابة، وهو إجماع من الصحابة، لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف. نقول: نعم، يعني هذه الآثار كثيرة، ونقلها ابن حزم رحمه الله في المحلى المجلد 11 121، وقد استوفى رحمه الله يعني أدلة الجمهور، فذكر لهم يعني من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، يقول ابن آدم: مالي مالي، وفيه: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، أو أعطيت فأمضيت. فاستدلوا بأمضيت، أي أنه أخرج العطية من يده. نعم، وذكرها هنا أثر أبي بكر رضي الله عنه وأثر عمر، وذكر أيضا عن عثمان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. يعني أن الوالد قال: هذه للولد الفلاني، والولد لم يقبضها، لكن نقول هذا فيه من نحل ولدا له صغيرا، فيمكن أن يكون يعني هذا الأثر فيه التقييد بالصغر. وكذلك ذكر عن ابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض، فقاسوا الهبة على الصدقة. وأيضا عن معاذ بن جبل كان: لا يجيز الصدقة حتى تقبض. فالآثار عن الصحابة وعمن دون الصحابة كثيرة في هذا، ولكن للأسف ابن حزم إما تأولها وإما ضعفها. فمثلا من تأوله لأثر أبي بكر قال: هذا الذي قاله أبو بكر إنما هو عدة. قال: ولا تلزم هذه القضية عندهم ولا عندنا، لأنها ليست في معين من النخل، وإنما وهب لها هذه يعني العشرين. نعم، وهب لها جدادة أو جذاذة 20 وسقا، قال: هذه غير معينة، فهذه عدة. قال: فليست هذه القصة من الهبة المعروفة المحدودة، ولا من الصدقة المعلومة المتميزة. فهذا مثلا. ثم ذكر أدلته هو، قال: فإذا بطل كل ما احتجوا به فالحجة لقولنا، وذكر دليلين. قال: قول الله تعالى: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، والعقود تلزم بالإيش؟ باللفظ. قال: وكذلك قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ومن لفظ بالهبة أو الصدقة فقد عمل عملا وعقد عقدا لزمه الوفاء به، ولا يحل لأحد إبطاله إلا بنص، ولا نص في إبطاله. والذي يظهر أيها الإخوة يعني أن هذه الآثار المنقولة عن الصحابة يعني كافية في اشتراط القبض، لأن هذا يتناسب مع الهبة، وأنها تبرع، وأنها تبرع، فلا تلزم إلا بالقبض. وذلك للآثار الكثيرة، وإن لم يكن إجماعا كما قال وهو إجماع من الصحابة، لكن العمل على هذه الآثار يعني أولى. قال ابن رشد: وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعا، أعني القياس وما روي عن الصحابة، وجمع بينهما. قال: فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض، وإنما يلزم بالإيش؟ بالإيجاب والقبول، كما في البيع. البيع إذا تفرقا من المجلس لزم البيع، وإن لم يتم الإيش؟ القبض. قال: ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر، جعل القبض فيها من شرط التمام. فمالك من أجل الآثار يعني لم يجعل القبض شرط صحة، وإنما قال هو شرط تمام لأجل سد الذريعة. قال: ومن حق الموهوب له، وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. ثم ذكر مسألة تتعلق بالقبض، وهي قبض الأب عن ابنه الصغير. قال: وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره، وللكبير السفيه ما وهبه. الأب إذا وهب ابنه الصغير أو ابنه الكبير السفيه فهو يحوز ما وهبه، يعني ما وهبه الوالد، يحوزه بمعنى يبقيه معه، فلا يلزم ليش؟ لا يلزم القبض في هذه الحالة. قال: كما يحوز لهما ما وهبه غيره لهم، فإذا هو يحوز لهم الهبة سواء كانت منه أو من غيره. والدليل على هذا أيها الإخوة كما ذكرنا أثر عثمان في المحلى 122، قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها، إذن يكفي الإعلان والإشهاد، فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال: وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك. قال: وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. وفيما لا يتعين الذهب والفضة، لأنه يعني هناك مبادلات، وإن كان هذا من باب التبرعات، فالشروط على الذهب والفضة وعلى الأصناف الربوية إنما هي مشروطة في عقود المعاوضات لا عقود التبرعات. ولذا يتأتى في القرض وفي الدين يعني التأخير، يقرضه ذهبا ثم يأخذه بعد مدة، لكن نقول هذا من باب ليش؟ هذا من باب القرض وهو من باب التبرعات لا من باب المعاوضات. قال والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها. فهذه من ضمن الفروع المتعلقة بهذا الشرط وهو شرط القبض. فرع آخر قال وقال مالك وأصحابه لا بد من الحيازة في المسكون والملبوس، يعني إذا وهب له مسكنا أو ملبسا، فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها. فعند مالك أنه لا بد أن يخرج من الدار التي وهبها، وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الهبة. وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء، أعني أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده. فإذا عند مالك فقط في المسكون والملبوس لابد من الإخلاء، وأما في العروض فلا يلزم وإنما يكفي الإعلان والإشهاد. قال وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيها عن مالك، فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره، وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. والصحيح أيها الإخوة أنه يجوز إذا كانت هناك يعني مصلحة ولم تكن هناك ذريعة يجب سدها. قال ولا خلاف بين أصحاب مالك، هذا أيضا فرع آخر، أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب، أي في الحيازة عن الصغير. واختلفوا في الأم، فقال ابن القاسم لا تقوم مقام الأب، ورواه عن مالك. وقال غيره من أصحابه تقوم، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي الجد بمنزلة الأب، والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم، ليست أي جدة وإنما أم الأم، والأم عنده تقوم مقام الأبي. فهذا فيما يتعلق بالشروط. وأما أنواعها فإذا ذكر أركانها وشروطها، إلى أن يذكر لنا أنواعها ونبين هذا بتخطيط. فنقول الهبة تنقسم إلى قسمين، إما أو إلى نوعين، هبة عين وهبة منفعة. وهبة العين تنقسم إلى قسمين، هبة يقصد بها الثواب والفرع الثاني لا يقصد بها الثواب، والتي يقصد بها الثواب تنقسم إلى قسمين، يقصد بها وجه الله تعالى، والثاني يقصد بها وجه المخلوق. هذا كله في هبة العين، وأما هبة المنفعة فتنقسم إلى قسمين: منفعة مؤجلة يعني لها أجل معين ومحدد فهذه العارية، والقسم الثاني موقوتة بالحياة، موقوتة بالحياة سواء كانت حياة الواهب أو حياة الموهوب له، فهذه هي العمرة والرقبة. قال رحمه الله: والهبة منها ما هي هبة عين ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب ومنها ما لا يقصد بها الثواب، والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. قال: فأما الهبة لغير الثواب، يعني يهب هبة ولا ينتظر مقابلا. قال: فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلفوا في أحكامها. ولذلك سيأتينا باب في أحكامها. قال: وأما هبة الثواب، هبة الثواب يعني أنت تهب هبة وتنتظر مقابلا، سواء كان مثلها أو أقل منها أو أكثر منها. قال: فاختلفوا فيها في هبة الثواب، فأجازها مالك وأبو حنيفة. تقول: والحنابلة. ومنعها الشافعي. تقول: في الأظهر عنده أنها تجوز. فإذا منعها الشافعي يعني في غير الأظهر. وبه قال داود وأبو ثور. تقول: وقول للحنابلة وابن حزم. وانتصر جدا للمنع من الهبة بشرط الثواب. قال: لأن هذا رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة لا يجوز. مجلد 11 صفحة 113، وسنذكر شيئا مما قاله. قال: وسبب الخلاف، هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن؟ سبحان الله. تقول: هذا مأخذ في غاية الضعف. ولذا توجه عليهم انتقاد ابن حزم رحمه الله، لأنهم جعلوا الهبة بشرط الثواب من باب ليش؟ البيع. نقول: كيف هذا؟ هذه هبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهناك فرق بين البيع الذي هو عقد معاوضة، وبين الهبة التي هي في الأصل تبرع حتى ولو قصد بها الثواب، فهو لم ينوي البيع، فكيف نجعلها بيعا؟ قال: فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. ومن لم يرى أنها بيع مجهول قال: يجوز. وكأن مالكا جعل العرف فيها، شوف العرف، العرف والنية أيضا، جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها. ولذلك اختلف القول عندهم: إذا لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم؟ نعم صحيح، أحيانا إنسان يهب هبة ويكون قصده الثواب، فإذا أصيب قال: لا، ما هذا ما يرضيني. فإذا لم يرضى الواهب بالثواب فما الحكم؟ فقيل في المذهب: تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة، وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه. وهو قول عمر على ما سيأتي بعد. قال: فإذا اشترط فيها الرضا فليس هنالك بيع انعقد، والأول الذي هو تلزمه الهبة هو المشهور عن مالك، وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد. وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك، مثل أن يهب الفقير للغني، صحيح سام فقير بيعطي هبة للغني، فقرينة الحال تدل على أنه إيش أراد الثواب، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب، فهذا مما يعني يبين أن الهبة بشرط الثواب يعني جائزة، يعني جائزة لأن لها أو لأن فيها مصلحة. ربما الغني يفرح بهبة الإيش بهبة الفقير له، ويفرح أيضا إذا كافه بإيش بأكثر منها. طيب، وأما ما ذكره ابن حزم رحمه الله قال: ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة، لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. ليس المراد بليس في كتاب الله أن يكون موجودا، وإنما كما عرفنا قبل ذلك ليست في كتاب الله يعني شرط لا يخالف كتاب الله عز وجل. قال: بل في القرآن المنع منه بعينه، قال عز وجل: ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر. فنقول يعني أن لنا أن نقف على نيات الناس أنه إذا وهب أنه يريد أن يستكثر، هذا يرجع إليه. قال: وهو قول جمهور من السلف. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال: هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه. فابن عباس في ماذا؟ يريد أن يثاب إيش؟ أفضل منه. فليس في قول ابن عباس أنه لو أثيب مثلها أو أقل منها أن هذا إيش؟ أن هذا لا يجوز. فقول ابن عباس في ماذا؟ أن يثاب أفضل منه. نعم. وأيضا عن قتادة في قول الله تعالى: ولا تمن تستكثر، قال: لا تعطي شيئا لتثاب أفضل منه. فيكون غرضه ماذا؟ غرضه الاستكثار، ويتخذ هذه ذريعة لجمع أموال الناس، هذا هو الممنوع. على كل حال أيها الإخوة، نحن نستفيد من الجميع. ابن حزم على تصلبه في يعني الدلالة وفي تضعيفه لبعض الآثار على كل حال، لكن أن نحن نستفيد منه ما يذكره من الآثار حتى للمخالف. فهو كما ذكرنا أن كتابه اسم على مسمى المحلى بالآثار، بل ربما يذكر يعني للمخالف آثارا هو ما ذكرها لنفسه. وقال الحسن: لا تمن عطيتك ولا عملك ولا تستكثر. وعن عكرمة: ولا تمن تستكثر، قال: لا تعطي مالا مصانعة، شوف مصانعة. فجزاه الله خير ابن حزم، يأتي لنا بالآثار والله عز وجل يرزقنا الفهم. قال مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب في الدنيا. وأيضا عن عكرمة لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. وعن مجاهد إبراهيم النخعي لا تعطي شيئا لتصيب أفضل منه. وكذلك عن سعيد بن جبي يعطي العطية ليثيبه عليها، هذا مطلق. نعم. قال وبإبطال هبة الثواب يقول الشافعي، عرفنا أن هذا ليس في ليش؟ ليس في الأظهر، وأبو ثور وأصحابهم. قال وما نعلم، قال وأجازها أبو حنيفة ومالك، وما نعلم لهما حجة إلا أنهما رويا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا الدرداء وفضال بن عبيد إجازته، جزاه الله خير. أما أثر عمر رضي الله عنه فهو صحيح في الإرواء 1613، في الإرواء 1613 من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها، كما مر أنه يشترط رضاه. فهذا عن عمر رضي الله عنه. طبعا هذه الآثار عنهم ذكرها في صفحة 135، إذن هو أجملها في صفحة 115 وذكرها في صفحة 135. قال عمر الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. وقال من وهب هبة لذي رحم فهو جائز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها. نعم. وأما عن علي فقال الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. وعن ابن عمر هو أحق بها ما لم يرض منها. وعن فضال بن عبيد أنه أتاه رجلان يختصمان إليه في باز، فقال أحدهما وهبت له بازية رجاء أن يثيبني، فأخذ بازية ولم يثبني، فقال الآخر وهب لي بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة رد عليه بازه أو أسبه منه، رد عليه بازه أو أسبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوال. وعن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب، يعني ما أحد طلب منه شيئا، فهو كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته. ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع من هبته ما لم يثب. ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد مماته. قال ابن حزم فهؤلاء عمر وعثمان وعلي وابن عمر وفضالة بن عبيد وابو الدرداء من الصحابة لا مخالف لهم منهم. فانظر كيف يعني يذكر هذه الآثار. طبعا هو بالنسبة لأدلته هو أنه يرى أن هذا من الرجوع في ليش؟ من الرجوع في الهبة، وستأتي مسألة الرجوع في الهبة ستأتي، فهو يعتبر أن هذا من الرجوع، من الرجوع في الهبة. قال وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك. مؤجلة بمعنى أنها موقتة بأجل معين، قال: ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له. يعني مثلا أهبك سيارة وقل مدة حياتك، فإذا مت رجعت إلي، فهذه هي التي تسمى ليش العمرة. ومنهم من يفرق بين العمرة والرقبة، فيقول الرقبة تكون من الطرفين، فيقول له: وهبت لك هذه السيارة، فإذا أنا مت فهي إيش لك، وإذا أنت مت فهي إيش ترجع إلي، فتكون من الطرفين. الرقبة من الطرفين، وأما العمرة تكون من طرف إيش واحد. وهبت لك هذه السيارة مدة حياتي أو مدة حياتك، لكن صح عن ابن عباس وغيره أنه قال العمرة والرقبة سواء في الحكم، وإن كان الفقهاء يعني يختلفون في هذا، فعند بعضهم أن العمرة والرقبة سواء، وعند الآخرين أن بينهما فروقا. قال: وهذه تسمى العمرة، مثل أن يهب رجل رجلا سكنى دار حياته، يعني حياة الإيش الموهوب له، أو خلينا نقول الواهب في هذه الحالة يسمى إيش معمر، والموهوب له يسمى إيش معمر. فالواهب في هذه الحالة في حالة العمرة يسمى المعمر بكسر الميم، والموهوب له يسمى ليش المعمر. قال: وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، يعني في العمرة. أحدها أنها هبة مبتوتة. إيش يعني مبتوتة؟ يعني أنها لا ترجع إلى الواهب، مبتوتة. طيب، ولماذا يعبرون بهذه الألفاظ أيها الإخوة؟ تقول: لأنها هكذا جاءت عن السلف، فيقولون هبة مبتوتة، ويأتي في الرجوع في الهبة أنهم لهم مصطلح يسمى الاعتصار. الاعتصار في الهبة يعني الرجوع فيها. فلو قال قائل: لماذا يعبرون بهذه المصطلحات؟ نقول: لأنها هكذا وردت في كلام السلف. فمثلا بالنسبة لمبتوتة في صفحة 216 عند ابن حزم، يعني ذكر عن علي بن أبي طالب هذا، نعم، قال: العمرة بتات، هذا قول علي، العمرة بتات، فمن أجل هذا سميت إيش مبتوتة. إيش معنى مبتوتة؟ يعني أنها لا ترجع إلى الواهب أبدا، أنها هبة مبتوتة، أي أنها هبة للرقبة، يعني لا للمنفعة، لأنها لو كانت للمنفعة فإنها إيش ها ترجع. فسواء قلنا مبتوتة أنها لا ترجع، أو قلنا أنها للرقبة يعني لا ترجع أيضا. قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة، تقولها وقول ابن حزم، هنا ما في مشاكل طالما معهم خلاص، نعم. وذكر لهم آثارا كثيرة، صفحة 216، قال علي: العمرة بتات، وقال زيد بن ثابت، كل هذا بالأسانيد أيها الإخوة، قال العمرة للوارث، العمرة للوارث يعني وارث من؟ وارث المعمر، يعني ما ترجع إلى المعمر. نعم. وسأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته، رجل أعطى ابنا له قال هذا البعير لك حياتك، فقال ابن عمر هو له حياته ومماته أو موته. وعن ابن عباس قال من أعمر شيئا فهو له. الآثار مريحة يا شيخ صح؟ نعم. الخامس عن ابن عباس قال الرقبة والعمرة سواء، وكذلك عن علي بن أبي طالب، وكذلك عن جابر بن عبد الله في أحد قوليه قال من أعمر شيئا فهو له أبدا. هذا كله ذكره ابن حزم، وطبعا ذكر القولين الآخرين وضعفهما. فإذن هذا القول أنها يعني بتات يعني لا ترجع للواهب أبدا، وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وأحمد وجمع. القول الثاني أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، يعني ترجع، فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته. وبه قال مالك وأصحابه وعنده عند مالك أنه إن ذكر العقب، يعني لو قلت هذه السيارة لك ولعقبك من بعدك، فعند مالك أنه يعني الواهب إن ذكر العقب عقب المعمر عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته. قال ابن حزم واحتجوا بخبر عن عائشة صفحة 219 أنها كانت تعمر بني أخيها حياتهم، فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه. نعم، فيحتجون بهذا، لكن ابن حزم يقول أن هذا يعني قال أما خبر عائشة فباطل، وهذه آفة المرسل. قال ولو صح ذلك عنها لكان خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد وعلي. طيب الآن جماعة، وهو في مسائل أخرى يكون المخالف جماعة من الصحابة ولا يأخذ بقولهم. نعم، إذا كان عنده عموم آية وعنده حديث فهم منه هذا. فطبعا يا أنت لو قرأت في ابن حزم كثيرا سيتبين لك منهجه وطريقته. إذا كان عنده عموم آية أو حديث فيه دلالة بحسب ما يرى، فحتى لو كان عنده 10 من الصحابة يخالفهم. قال والقول الثالث أنه إذا قال هي عمرة لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر، لا للمعمر، كانت الرقبة ملكا للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته. وبه قال داود وأبو ثور، تقول وهو قول لجابر بن عبد الله، وهو قول لجابر بن عبد الله. فجابر يعني له قولان، أنها هبة مبتوتة كالأول، وأنها يعني مبتوتة إذا ذكر العقب كالثالث. قال وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار لحديث يعني، ومعارضة الشرط والعمل للأثر. إيش العمل يا شيخ؟ عمل إيش؟ أهل المدينة. نعم، معارضة الشرط والعمل للأثر. قال أما الأثر ففي ذلك حديثا، وكلاهما لجابر بن عبد الله، أحدهما متفق على صحته وهو ما رواه مالك يعني بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. هذا يدل لمن؟ للقول ليش؟ ها؟ الثالث، لأنه قال له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. وأما جملة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، تقول هذا مدرج من قول أبي سلمة كما في صحيح مسلم، وطبعا معناه صحيح لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأنه إذا قال ولعقبه فإذا عندما يموت المعمر فإن عقبه يأخذونها بلاش؟ بالميراث. نعم، فإذا ما ترجع. فإذا هذا مدرج من قول أبي سلمة. قال: والحديث الثاني، طبعا هذا الحديث أيها الإخوة رواه مسلم ورواه البخاري بغير هذا اللفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمن وهبت له، أن العمرة لمن وهبت له. نعم، مبتوتة. وفي هذا القضاء أيها الإخوة مخالفة لما كانوا عليه في الجاهلية، وهذا مما يرجح القول ليش الأول، لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا مفاخرة، يفعلون هذا مفاخرة، هو يريد أن يهبها يهبها، إما أن يهب منفعتها، يريد أن يهبها يقول مثلا مدة معينة، لكن يتفاخر ويقول هذه لك مدة حياتك، فهذه مفاخرة. فمن أجل هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. قال: والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته، يعني المعمر، فهو له حياته ومماته. هذا رواه مسلم وأصحاب السنن. قال: وقد روي عن جابر بلفظ آخر: لا تعمروا ولا ترقبوا، يعني العمرة والرقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. تقول هذا رواه أبو داود والنسائي، صححه الشيخ الألباني في الإرواء 1609 وفي صحيح الجامع 7282. يقول ابن رشد: فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. ليش؟ لأنه قال المعمر يقول إيش؟ ها؟ حياتك، والحديث فهو له حياته ومماته، يعني كأن الحديث أبطل شرط الإيش؟ المعمر. قال: فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر، وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر، إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة. ليش؟ لأنه قال ولعقبه، فهو أقل في مخالفة شرط المعمر، وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية. تقول: أي وإن لم يذكر العقب ففيه احتمال سريان شرط ليش؟ شرط المعمر. فإذا حديث أبي الزبير أوضح في إبطال شرط ليه؟ المعمر. قال: فمن غلب الحديث على الشرط، يعني شرط المعمر، قال بحديث أبي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر، ومن غلب الشرط قال بقول مالك، وأما من قال إن العمرة تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب ولا تعود إن ذكر، فإنه أخذ بظاهر الحديث، حديث من؟ حديث مالك عن جابر. وأما حديث أبي الزبير عن جابر فمختلف فيه، عن رواية أبي الزبير عن جابر. يقول الشيخ الألباني تابعه أبو سلمة، يعني تابع أبا الزبير أبو سلمة. المجلد السادس في الإرواء صفحة 49، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.